بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقراءتنا في كتاب باب فسخ الحج إلى العمرة. قال: وعن عروة بن الزبير قال رحمه الله: سئل أسامة ابن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق انبساط السير والنص فوق ذلك. يعني العنق انبساط السير والسير المعتدل، والنص هو فوق ذلك. قال السعدي رحمه الله تعالى: قوله في حديث عروة بن الزبير سئل أسامة إلى آخره. أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ابن حب رسول الله اللي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان قد أردفه ابن حارثة، وكان قد أردفه صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس معه حين دفع من مزدلفة إلى منى. من عرفة إلى مزدلفة كان وراءه أسامة، ومن مزدلفة إلى منى كان وراءه الفضل. فعدل بينهم، وكان الظهر قليلا، الظهر يعني إيه؟ الركوبة، وهم صغار، فتألف النبي قلوبهم وتحبب إليهم ورحمهم. فكان أسامة أعلم الناس بسيره حين دفع إلى مزدلفة لأنه وظيفه، ويكون الفضل أعلم الناس أيضا بدفعه من مزدلفة إلى منى لأنه الأقرب. فلهذا سئل عن صفة سيره فوصفه فقال: يسير العنق فإذا وجد فرجة نص. وفسر المؤلف العنق بأنه انبساط السير والنص فوق ذلك. وللسير مراتب كثيرة، أدناها التماوت وأعلاها العدو. يعني أن النبي كان يرفق بالناس وكان يأخذ بخطام ناقته إذا ويسير العنق، يعني السير المتوسط، فإذا وجد فرجة مكانا واسعا نص، يعني أرخى لها فإيه فأسرعت قليلا. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عادته كما يفعل الناس من السرعة العظيمة وترك الخشوع، فإنه كان ينصرف بسكينة وخضوع وخشوع، لأنه قد انصرف من موقف عظيم، فينبغي الطمأنينة وأن يكون متعلقا، لسيما بعد يوم عرفة، يوم دعاء وابتهال ولجوء، فالإنسان أصلا يكون منكسرا، يعني بعد وقفة عظيمة هي أعظم وقفات الحج. الحج له وقفات، عند الجمار تقف الوسطى والصورة، وعند السعي تقف عند المروة وعند الصفة، وقفات للدعاء. لكن أعظم هذه الوقفات وأطول هذه الوقفات وأرجى هذه الوقفات في قبول الدعاء وقفة عرفة. ولهذا يدنو الله عز وجل من خلقه فيباهي بهم ملائكته، يباهي بملائكته بعباده، ويقول: انظروا إلى هؤلاء، انظروا ماذا يريد هؤلاء، أي يريدون أن أغفر لهم فقد غفرت لهم. فهي أعظم الوقفات. ولهذا قال النبي: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيقول أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء عرفة. ولهذا وقف النبي يدعو في عرفة وهو آخذ بخطام ناقته، لم يضع النبي يده حتى المغرب، لم يضع، حتى إن خطام الناقة وقع من يده فتناوله بيد وهو يرفع اليد الأخرى. وهذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. أما الواحد منا قد يذهب إلى هناك بكلفة ومشقة، ومع ذلك إذا ذهب إلى عرفة فمن النائم، ومن الآكل والشارب، ومن الذي يشاهد الأماكن وكأنما هي فسحة ونزهة، يطالع الأماكن هناك. وقل من يدعو حتى ساعة في عرفة، من يدعو ساعة قل. فعادت الناس مثلا قبيل الغروب بقليل يبدأ الناس يدعون في هذا الوقت، لكن يدعو من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا ويطيل الدعاء إلى الغروب هذا قليل جدا. نعم. والمشغول بالأكل والمشغول بالشرب والذي يأتي بعصير والذي يأتي بفاكهة والذي يأكل ساعة ثم يقف على دورات المياه 4 ساعات يصرف أكل الساعة، هكذا الناس مع الزحام، لكن الدعاء قل من يلتفت لهذا. قال لأنه قد انصرف من موقف عظيم فينبغي الطمأنينة وأن يكون متعلقا قلبه بين الخوف والرجاء فلا يعلم هل تقبل منه فيكون من الفائزين. وهذا يا إخواني أعظم اللحظات صراحة، الإنسان منصرف كده من عرفة في مشهد مهيب 5 مليون تقريبا أو 4 في وقت واحد مع غروب الشمس والليل هكذا، وأنت تستشعر قريبا من يوم القيامة، تستشعر فيما يبدو لك والناس على ثياب واحد، كله أحرم الآن، كله أحرم، كله محرم يلبس إزارة ورداء، وقد عاد الناس، فلا يدري الإنسان قبل أو رد، فلئن كان قبل فإنه قد حاز الخير كله في موقف اختاره الله واصطفاه الله عز وجل له دون كثير من الناس، لئن قبل دعاءه في عرفة فياله من سعادة، فيكون الإنسان عائد بشجون في قلبه وقد انتهى الموقف وفات الموعد، خسر من خسر وربح من ربح. نعم. فلا يعلم أو لا يعلم أن تقبل منه فيكون من الفائزين أم ترد فيكون من الخاسرين. وإذا تأملت حال الناس اليوم في هذا علمت أنهم لم يقتدوا بهدي رسول الله فعلا يا إخواني، سبحان الله، يستشعر الإنسان قولة السلفي الركب كثير والحاج قليل، الركب كثير 5 مليون 4 مليون لكن الحاج بحق الذي يحج على هدي رسول الله ويكون قلبه متعلقا بهذه المواضع ويحمد الله أن أوجده في هذه الأماكن ويدعو الله عز وجل بصدق أن يتقبل الله عز وجل منه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأم ولدته أمه. تخيلوا منحة يا إخوان في 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام على الكمال، 8، 9، 10، 11، 12، 13، لو أكمل الإنسان حجه كاملا من اليوم 8 إلى 13، 6 أيام يعني أسبوع تعود كأم ولدتك أمك مهما كنت على ذنوب ومعاصي. تخيلوا منحة 6 أيام فقط، أسبوع 6 أيام يعود الإنسان كأم ولدتك أمه. قال وفيه، نعم، قال الحافظ عبد الغني عن المقدسي رحمه الله وعن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. علي بن عمر إلى آخره، وقوف هذا في يوم النحر، وفيه دليل على أن أفعال يوم النحر لا بأس بتقديم بعضها على بعض، والذي يفعل في يوم النحر 4 أشياء: الرمي وهو أولها، والنحر وهو الذي يليها، والحلق، والطواف والسعي. هذا هو الترتيب إذا لمن أراد السنة: رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، هذا الترتيب مسنون وليس واجبا، فإذا قدم الإنسان شيئا على شيء صح حجه ولا شيء عليه، لا دم ولا إثم، لكن فاتته السنة، فاتته السنة. قال والطواف والسعي للمتمتع وغيره إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، يعني غير المتمتع من المفرد والقارن إذا لم يكن قد سعى مع طواف القدوم، لأن طواف القدوم من المفرد والقارن طواف القدوم اللي هو في الأول قبل اليوم 8، إن شاء المفرد أو القارن قدم السعي سعي الحج مع طواف القدوم، وإن شاء أخر ذلك بعد طواف الإفاضة، فعندنا للمفرد والقارن طوافان، طواف هو سنة وطواف هو ركن، أما السنة في طواف القدوم وأما الركن في طواف الإفاضة وهو يوم العيد وما بعد. إن قدم سعي الحج مع طواف القدوم فليس عليه سعي، خلاص يبقى عليه طواف الإفاضة. وهذا تخفيف من الله ورحمة، حيث عفي عن ترتيب فيها، وعلى كل فالأفضل الأولى متابعة السنة والاقتداء بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات كما تقدم، وهي جمرة العقبة الكبرى، ولا يرمي يوم العيد إلا هذه الجمرة فقط، لا يرمي يوم العيد إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة الكبرى. ثم نحر رديء كان معه أو اشتراه إن تيسر وذبحه، ثم حلق أو قصر، والحلق أفضل. ثم أفاض من يومه وطاف بالبيت طواف الحج، وسعى له إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن قدم السعي كما تقدم، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. لو أتى بالأعمال كلها يوم العيد فقد حلت من كل شيء حتى النساء، يعني الحل كله. لو إنه رمى ونحر وحلق وطاف وسعى حل كل شيء حتى النساء. أما إذا فعل شيئين فقط فقد حل التحلل الأصغر أو التحلل الأول، فيبقى له إيه؟ فيبقى له النساء، يعني يحل الحل كله سوى النساء، سوى النساء. نعم، يلبس المخيط، يضع الطيب، كل شيء إلا النساء، فريضة عظيمة سبحان الله. ويدخل وقت هذه الأربعة بطلوع الشمس يوم النحر، والمشهور من المذهب أنه أول وقتها من نصف الليل ليلة النحر. نقول من نصف ليلة النحر للضعفاء ومن صاحبهم، ولغير الضعفاء من طلوع الشمس. والصحيح الرواية الثانية أنه لا يجوز ولا يجزي فعل هذه الأربعة إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر، إلا للسقاة والرعاة ومن له عذر كالضعفاء ونحوهم، فيدخل الوقت لهؤلاء بعد النصف الأول من ليلة النحر. ولأن أم سليم أو أسماء رمت ثم عادت إلى خيمتها قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بعد نصف الليل. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فراه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فجعل البيت المشهور من المذهب أنه يستقبل القبلة في رمي الجمرات، ويجعل منى خلف ظهره، وفي رمي العقبة والوسطى يجعلهما عن يمينه، وفي رمي الكبرى يجعلهما عن يساره. والصحيح الرواية الثانية كما هو صحيح حديث مسعود هذا أنه يستقبل الجمرة عند رميها ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه في رمي العقبة الوسطى اللي هي الكبرى يعني الوسطى، وعند رمي الكبرى يجعل البيت لا قول الكبرى لا يقصد الأولى وهي التي تلمس الخيف، صح صح، وعند رمي الكبرى يبقى يقصد الأولى، يجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره واستقبل الجمر، هذا الأفضل. لأنه الرمي يكون هكذا، في الأولى يجعل مكة عن يمينه، البيت يعني عن يمينه، ويجعل مسجد الخيف ومنى عن يساره، ثم يستقبل جمرة ويرميها، هذه الأولى. والثانية يجعل مسجد الخيف عن يمينه ويجعل منى ويجعل الكعبة عن يساره ويرمي، وكذلك العقبة الكبرى. نعم، ليه؟ لأن الأيسر له، لأن السنة أن يرمي الأولى ويقف جهة اليمين، فالجمرة هكذا مثلا زي هذه الدائرة، هذه الدائرة، فهو يرمي الأولى، ولو افترضنا أنه ماشي كده فيرمي الأولى ويقف يمين، يبقى الأيسر له إيه؟ أن يتجه إلى الجمرة من هنا، فيكون مسجد الخيف هنا عن يساره، وتكون الكعبة من هذه الجهة عن إيه؟ يمين، ويتقدم من اليمين. ثم الجمرة الثانية السنة يقف على اليسار، فيكون الأيسر أنه يأتيها من جهة اليسار، فيجعل فإذا جعل الحفرة في وجهه فيكون مسجد الخيف اللي هو منى يعني عن يمينه والكعبة عن إيه؟ عن يساره. وكذلك يفعل في جمرة العقبة الكبرى. ولا خلاف في جواز رمي جميع الجمرات من أي موضع إن شاء، هذه السنة، لكن لو رمى من أي موضع أجزاه ذلك. فلو أتى جمرة العقبة من عند العقبة فلا بأس. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين رسول الله، قال: والمقصرين. اي نعم بقي قول. اي نعم، في الحديث الماضي قول ابن مسعود: هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة، اي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة من بين سورة القرآن لانها التي تضمنت احكام المناسك والحج، والله اعلم. هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. لماذا سورة البقرة؟ لانها هي التي تضمنت احكام المناسك والحج. هذا يعني قول لا يجزم به، والى سورة الحج قد تضمنت ايضا. فالله اعلم لماذا سورة البقرة، هل لطولها، هل كونها اشتملت على كثير من الاحكام الشرعية، الله اعلم. نعم. وقد بوب البخاري بهذا في صحيحه على جواز تسمية سورة البقرة سورة البقرة، خلافا لمن قال يكره هذا، وانما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة. فبعض الناس كان يتحاشى ان يقول سورة البقرة، ما يقول السورة التي يذكر فيها البقرة، والصواب انه يقال سورة البقرة، وقد قالها ابن مسعود. وفيه انه ينبغي للعالم ان يعلم الجاهل، وليس تعليم المناسك كما يصنع المطوفون الان، يمشي وراء المطوف الواحد والفئام من الناس ويقولون كلهم جميعا كما يقول ذلك المطوف، ففي هذا من التشويش على الطائفين والساعين والمصلين ما فيه، وفيه تقطيع الدعاء، وفيه انهم كلهم او اكثرهم لا يعقل معنى ما يقول ولا يستحضر معناه، وفيه ذهاب أبهة المناسك والخشوع فيها الى غير ذلك من الفاسد، وانما التعليم حقيقة ان يقول هكذا وقف، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي ان يفعل، ويدعونهم بما احبوا من خير الدنيا والاخرة. قوله في حديث ابن عمر ان النبي قال اللهم ارحم المحلقين، فيه فضل التحريق والتقصير، وهو يجب في الحج والعمرة، يقال فضل التحليق على التقصير، فضل التحليق على التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا، والمقصرين دعا لهم مرة واحدة، فدل هذا على أن الحلق أفضل من التقصير. طبعا الحلق بالنسبة للرجل، أما المرأة فإنها تجمع شعرها ضفيرة واحدة أو ضفيرتين، وتأخذ من من منتهى طرف الشعر قدر قلامة الظف أو قدر عقلة الإصبع. نعم. وفي أن التحليق أفضل من التقصير، لأنه دعا المحلقين مرتين والمقصرين مرة، ويستثنى من ذلك المتمتع أي المحرم بالعمرة، فإن الأفضل له تقصير العمرة إذا كان وقتها قريبا من وقت الحج، بحيث لا يمكنه لو حلق أن ينبت ويتوفر الحج. يعني لو واحد هيحج تمتع وذهب قبل اليوم الثامن مثلا بيومين، اذا هيعتمر يوم 6 ويوم 10 هيحلق، يبقى الافضل له في العمرة هنا التقصير حتى يبقي شعرا يحلق يوم العاشر. نعم. في اصله يعني قد اصل الفضل يعني في التقصير بالدعاء. قوله يقول لأنه يقيم الحر والبرد، وليتوفر حق الإحلال من حج، كما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ويقصروا، ويستثنى أيضا المرأة، فإنه لا يجوز لها حلق رأسها لأنه مثلة وتشويه لخلقتها، فيتعين عليها التقصير، فيكون في هاتين الصورتين التقصير أفضل. وتقصر المرأة من كل قرن قدر أنملة، ويجب أن يقصر من جميع الرأس لا من كل شعرات بعينها، فلو حلق أحد جانبي الرأس وترك الباقي لم يجزئه. بعض الناس طبعا يأتي من يعني شعره هنا وشعره هنا وشعره بالخلف، ويقول أنا أخذت من الجميع، هو ما أخذ من الجميع، إنما التقصير أو الحلق يكون من كل الإيه؟ من كل الرأس. أما المرأة فتجمع الشعر ضفيرة وتأخذ قدر أنمله ويكون هذا من كل الرأس. وترك الباقي طيب. والحلق عبادة لأحد من المخلوقين شرك، لو حلق الواحد رأسه تعبدا لأحد كان مشركا. الحلق، القيام، الركوع، السجود، نعم، كما يفعل بعض الصوفية في حلق الرسيل لمشايخهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال حابستنه؟ قال يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي رفض قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أفاضت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفروا. فيه أنه ينبغي أن يفيض إلى مكة يوم النحر ليطوف الحج، أن يفيض إلى مكة يوم النحر ليطوف للحج، هذا الأفضل، أن يقع طواف الإفاضة يوم النحر. لكن لو أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر جاز ذلك على الصحيح. وفي أن الحيض لا يجوز لها الطواف بالبيت، لأنه قال إيه؟ ها؟ لأنه قال إيه؟ أحابستنه، يعني حتى تطهر فتطوف، فدل هذا على أن الحائض لا تطوف إيه؟ بالبيت. وهذا من أدلة أيضا من ذهب إلى أن الحائض لا تدخل المسجد، وإن كان هناك نزاع هل هي لا تمنع من دخول المسجد ولا من الطواف، يعني هل العلة الطواف ولا العلة المسجد. وفي أنها لا تخرج حتى تطهر ثم تطوف، وهكذا النفساء، حكم النفساء حكم الحائض. أما المستحاضة، المستحاضة فإنها تطوف كما أنها تصلي فإنها تطوف. وفي أنه يلزم رفقتها الإقامة معها ما لم يكن عليهم ضرر في الإقامة معها، فإن اضطرت إلى الخروج قبل الطهر خرجت، ومتى قدرت على الرجوع رجعت وطافت الحج. ولا يحل لزوجها وطؤها قبل طوافها، هذا مذهب الأئمة الأربعة وعليه الجمهور. يعني مثلا لو أن امرأة حاضت يوم عرفة، إذا لم تستطع طواف إيه؟ إلا بعد الطهر، وبالتالي طواف الإفاضة ما طافته. طيب لو كانت عادتها مثلا 10 أيام أو 7 أيام وهي قد حجزت طيران مثلا يوم 13 مع زوجها ومع الرفقة والأفواج الآن ويصعب التخلف وكذا، إن كان يمكن رجوعها فإنها تذهب ثم تعود بعد ذلك وتبقى على إحرامها فلا يجامعها زوجها. لكن لو كان يصعب ذلك مثل الآن مثلا المرأة كيف تعودها من أهل مصر وكذا، يعني بخلاف مثلا المرأة من جدة ولا المرأة من الرياض ممكن تعود ثم إذا طهرت عادت، دخل المملكة سهل. لكن المشكلة إذا كانت خارج المملكة فماذا تصنع؟ قال شيخ الإسلام إذا اضطرت إلى الخروج فإنها في هذه الحال مضطرة، فيباح لها أن تتلجم لتمنع خروج الدم ثم تطوف وتكمل حجها ثم تخرج مع رفقتها، ولا تكلف هذه المشقة العظيمة. والقاعدة أن الواجب يسقط مع العذر، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا القول الذي يتوافق مع الأدلة ومع الأصول الشرعية. قال رحمه الله وقواعد الشرع ومذاهب الأئمة تقتضي هذا، لأن الشريعة مبنية على السماح، وقول الشيخ له وجه جيد. قوله عقر حلقة هذا من الألفاظ التي تكلم بها العرب ويقصدون ما هو متعارف بينهم لا ما دل عليها لفظها الحقيقي، كقول امتربت يداك فكلتك أمك، فهم يقصدون بهذا ونحوه التوبيخ، وإلا فمعناه الحقيقي الذي يدل على رضي أن العقرة مقطوعة أحد الأطراف وحلقة أي مقطوعة الايه؟ الحلق. فللنبي قصد هذا عقرة حلقة، يعني قطع الله أحد أطرافها وقطع الله رقبتها. لا، العرب تقول هذا ولا تقصد به حقيقة الدعاء. وفي أن الحائض لا يسقط عنها طواف الإفاضة لأنه قال أحابستنا هي، بخلاف طواف الوداع لأنه قال فانفروا إذن، فانفروا إذن إذا لا يلزم طواف الوداع، أما طواف الحج هذا يلزمها. فما الفرق بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بالنسبة للحائض؟ الحائض ليس عليه وداع، إنما الإفاضة نعم لا بد منه لأنه ركن أركان الحج. وأما طواف الوداع، وهذا يدل على أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أيضا أنه يشترط الطهارة للطواف، وبعض أهل العلم ذهب إلى اشتراط الطهارة، وبعضهم رأى أنه واجب ويكون فيه دم، وبعضهم رأى استحباب الطهارة وليس شرطية الطهارة. ولكن حديث هذا الحديث وحديث عائشة اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي دليل على اشتراط الطهارة. أما طواف الوداع فذكره بالقول في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عديم بالبيت إلى آخره، ففيه وجوب طواف الوداع، وقيل أنه من واجبات الحج وهو المشهور مذهب أحمد، وقيل أنه واجب على كل من أراد الخروج من مكة ولا يضاف للحج، وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة، لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على من أراد القعود في مكة. كلام جميل، كلام جميل. طبعا نزاع هل طواف الوداع يكون في الحج فقط أو يكون في الحج والعمرة، ولمن ودع مكة. أما الجماهير فقال هو في الحج فقط، لأن النبي ما قاله إلا في الحج، ما قاله في العمر وذا العمرة، لأن النبي قال كما عند البخاري في حديث يعلى قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، ولأنه قال هنا أمر الناس أن يكون آخر عديم بالبيت. تعليل بقى جميل يبين أن القول الثاني هو الراجح حقيقة من جهة النظر، قال لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على من أراد القعود في مكة، يعني لو كان من واجبات الحج لصار لازما للحج، وبالتالي لا يفرق بين الآفاقي الذي يأتي من بعيد وبين من بمكة، لأنه من واجبات الحج كأي شيء من واجبات الحج لا يفرق فيها بين المكي والآفاقي. فكون هذا يكون لمن غادر مكة بعد نسك دل على أنه لا فرق بين الحج وبين العمرة. وفيه أنه يسقط عن حائض المشقة ويجب أن يأتي به بعد ما يفرغ من جميع أشغاله، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن اشترى شيئا من طريقه لا للتجارة أو انتظر رفقته ولو طال فصله لم يضر. واحد طاف طواف الوداع ثم عنا له أن يشتري شيئا، أكل شرب، زوجته اتصلت عليه وقالت مثلا هات لي شيئا فاشتراه، هات بطانية وانت جاي جو برد فاشترى البطانية بعد طواف الوداع، هل يعود طواف الوداع؟ هنا الضابط أنه إذا كان على ذمة السفر بعد الوداع فإنه لا يعيد طواف الوداع ولو اشترى ما يلزم في السفر، أما إذا كان على ذمة وعلى نية الإقامة فإنه يعيد الوداع. لكن لو على نية السفر حتى لو نام ليلة، لو نام ليلتين قالوا الأتوبيس هيجي الآن، وبعدين شوية قالوا الأتوبيس هيجي الصبح، بعدين شوية قالوا والله تأخر، هتأخر التذكرة هتأخر يومين، لو بقي ما بقي طالما على ذمة السفر فإنه لا يضره ولا يعيد طواف الوداع. أما إذا كان على نية الإقامة، يعني بعض الناس يعني يقوم بعمل يعني إيه الأذكياء، فيقول مثلا أنا مثلا همشي يوم 19 فأطوب بقى يوم 17 عشان أبقى فرغت من كل شيء، وبعدين بقى أشتري حاجاتي وأشيائي وكذا وأذهب وآتي براحتي، وهو يعلم أنه سيقيم 3 أيام، هذا يتعين عليه إعادة طواف الوداع مرة ثانية. نعم ايما شراء التجارة هذا شراء مقيم، يعني يشتري ليبيع ويشتري، هذا نية إقامة مش نية سفر. قوله طيب ماشي. قال الحافظ عبد الغني المقدسي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال السعدي كانت قريش قد تناوبوا أمور مكة فكل قبيلة قامت بشيء من ذلك وغالبها خدمة للبيت والحجاج، فمن ذلك السقاية أي سقاية الحاج من بئر زمزم فإنها لبني عبد المطلب، وسدانة البيت واللواء لبني عبد الدار وهم بنو شيبة. سدانة البيت واللواء لبني عبد الدار وهم بنو شيبة، بنو شيبة معهم مفتاح الكعبة وكذا، ولهذا لما فتح نبي مكة قالوا خلاص النبي لن يعطينا شيئا مما كنا ايه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء واعطاهم المفتاح ولم يبخسهم صلى الله عليه وسلم. وامر دار الندوة لبني عبد شمس وهي التي يجتمعون فيها للشورى اذا حزبهم، و موضعها الآن مقام الحنفي، وكان مؤمنهم يحتسب في ذلك وكافرهم يأخذ به فخرا، مؤمنهم يحتسب في ذلك يعني في الخدمة وكافرهم يأخذ به فخرا. عثمان بن طلحة يا بن عبد المطلب قال الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح وقال خذها خالدة تالدة ولم تزل فيهم حتى الآن، حتى الآن يعني ما تتغير، يعني خالدة تالدة تبقى معك إلى آخر الزمان ما تتغير، فهي في هؤلاء إلى الآن. ففي هذا الحديث أنه يرخص لسقاة زمزم في ترك المبيت في منى ليالي منى لأجل سقايتهم، هذا إذا كان يسقون الحجاج مجانا كما كان العباس وبنوه وخدمه يفعلون، أما إذا كانوا يبيعون على الناس بيعا كما يفعلونه الآن فهذا لا يجوز، وليس لهم رخصة في ترك المبيت منها ليالي منها، ومثل هذا رعاة الإبل فإن يرخص لهم في ترك المبيت فيها، وكذلك يرخص لهم بتأخير رمي الجمار إلى آخر يوم، وغيرهم يكره له تأخير الرمي ويلزم إذا أخر أن يرتب فيرمي رمي كل يوم، فإذا كمله رجع ورمى رمي اليوم الذي يليه وهكذا حتى يكمله. هنا فوائد يعني ذكرها الشيخ هنا، أولا قال بالنسبة للسقاية هذا لو كان يسقون مجانا، أما يبيع واشتري صرت تاجرا الآن فلا تأخذ الرخصة لأنك لست في خدمة الحجاج خدمة مجانية. الأمر الثاني من الفوائد أيضا أن أصحاب الأعذار لهم أن يرموا في اليوم الأخير كما جاء في الصحيح. طيب إذا صار على الواحد رمي اليومين ماذا يصنع؟ كيف يرمي؟ هل يرمي الوسطى مرة ثم يعود فيرمي مرة ثانية في نفس مقامه؟ لا، لو كان وكله أحد فإنه يرمي الرميين في مقام واحد، لأن هذا لشخص والرمي الثاني له، فيرمي لنفسه أولا ثم يرمي لمن وكله، ولو وكله سبعة يرمى عن كل واحد بعد رمي في مقام واحد ثم يعود الوسطى ثم يعود الكبرى. أما إذا كان عليه هو رمي يومين فإنه ينتهي من اليوم الأول الصغرى الوسطى الكبرى ثم يعود فيرمي الوسطى والصغرى الصغرى والوسطى والكبرى. وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يعني مزدلفة، جمع يعني مزدلف تسمى جمع، وقفت هنا وجمع كلها موقف. لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما، يسبح يعني يصلي نافلة، ولا على إثر واحدة منهما. قوله في حديث عمر جمع النبي بين المغرب والعشاء بجمع أي مزدلفة سميت جمعا لأن جميع الحجاج يجتمعون فيها ليلة النحر. كانت قريش لا تأتي عرفة، كانت تقف في جمع، فكان الحجاج ايه القرشي يقف في مزدلفة لأنها آخر الحرم، فكانوا لا يأتون عرفة لأنها من الحل، فهم أهل البيت، أهل البيت ما يأتون الحل، يبقون فين؟ في الحرم. طيب فإذا عاد هؤلاء إلى مزدلفة اجتمعوا فيها، فصار جميع الحجاج في المزدلفة لأن الناس يزدلفون منها، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون منها إلى منى، وتسمى المشعر الحرام لأنها من المشاعر التي في الحرم، كما أن عرف المشعر الحلال لأنها خارج الحرم وهي من وادي محسر إلى المئزمين اللي هي مزدلفة يعني، ونادي محسر من جهة منى إلى المئزمين من جهة عرفة. يبقى إذن هي تسمى المشعر الحرام وتسمى جمعا وتسمى إيه المزدلف، تسمى جمع لاجتماع الحجاج ليلة النحر فيها، تسمى المشعر الحرام لأنها من الأماكن داخل الحرم من مشاعر الحرم، وتسمى جمع المزدلفة لأن الناس يزدلفون منها إلى منى. وفي هذا الحديث أنه يستحب أن يجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وفيه أنه يقيم لكل واحدة من المجموعتين مجموعتين يعني الصلاتين المجموعتين وكذا قضاء يعني يؤذن أذانا ثم يقيم إقامتين، وأما الأذان فليؤذن إلى الأولى من المجموعتين واستحب أن يصليهما قبل إنزال رحله، ولن يسبح بينهما إلى آخره، فيه أنه يسامح في ترك الرواتب في السفر، يسامح في ترك الرواتب في السفر، أما النفل المطلق فيصلي الإنسان النفل المطلق. ما الذي يفرق الرواتب؟ والرواتب إلا راتبة الفجر والليل. وأكثر أحاديث الحج روية عن ابن عمر لأنه رضي الله عنه تفنن فيه وكان كثير الحج وطال عمره فكان شيخ الموسم في كثير من الحجات. طبعا حديث جابر أجمع مما ذكر ابن عمر في الحج، ولكن ابن عمر طال عمره وحج كثيرا فكان فقيها بالحج، ولكن أعلم الناس الحج عموما أهل مكة، وبهذا أمر عبد الله بن مروان الحجاج لما كان أميرا عن الحج أن يقتدي بابن عمر، واشتهر بعده في ذلك ابنه سالم رحمه الله. طيب آخر باب في الحج عشان ننتهي منه، باب المحرم يأكل صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، الأتان يعني الأنثى، فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيدا ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكله. يباح صيد الحلال للمحرم، يباح صيد الحلال للمحرم، يعني يا أخوان المحرم يصيد، المحرم يصيد، يصيد صيد الحلال يعني صيد غير المحرم، يعني للمحرم، لأنه ليس المقصود تحريم لحمية عليه وإنما المقصود احترامه بحيث لا يقتله ولا يكون له فيه سبب ولا إعانة. شريطة إيه؟ شريطة لا يكون من المحرم إعانة ولا سبب، يعني إيه؟ يعني أن يكون الحلال قد صاده من أجل المحرم، أما إذا صاده لنفسه الحلال صدر نفسه فلا بأس أن يأكل ابن المحرم، لكن المحرم يمتنع من أكله في حالتين، ما لو أعان أو صاد المحرم الحلال من إيه من أجله. ولهذا ورد صيد الحلال يحل المحرم ما لم يصد لأجله، وكما يأتي قريبا إن شاء الله. قوله في حديث أبي قتادة أن رسول الله خرج حاجا أي في عمرة القضاء، ويطلق على عمرة الحج لأنها حج أصغر. ف خرجوا معه فصرف طائفة منهم فيما مقتادة إلى آخره، إما أنهم صرفهم بعدما وصلوا ذا الحليفة ولم يحرم أبو قتادة، بعدما وصلوا ذا الحليفة ولم يحرم أبو قتادة لأنه لم يقصد الحج ثم خصبه بعد ذلك. أبو قتادة لم يكن محرما، طب كيف وقد تجاوز الميقات، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة؟ فاحتمال أنه لم يكن عاقدا النية وطرأت له النية بعد ذلك لأنه لم يقصد الحج ثم قصده بعد ذلك، وهذا احتمال بعيد. ويحتمل وهو أظهر أنه صرفه من نفس المدينة أو من حين خرجوا قبل أن يصلوا ذا الحليفة، وهي على 3 أميال أو 4 من المدينة، يعني ما مروا بالميقات، صرفهم إليه بعيدا عن الميقات. فلما وازنوا ذا الحليفة أحرموا، وأبو قتادة لم يحرم لأنهم يمرون في طريقهم ذلك بالجحفة. يا سلام. وصرفهم لأنه ذكر له عدو اجتمع في جهة الساحل فأراد أن يقطع سلفهم كما هو مصرح به في بعض الروايات. نعم، لو مر بالميقات سيحرم، هو صرفهم قبل الميقات من المدينة مباشرة أخذ طريق الساحل ساحل البحر، أو قبل ذي الحليفة صرفه. طبعا ذو الحليفة الآن في المدينة، الآن ذو الحليفة دخلت داخل نطاق المدينة. طيب، فقوم أحرموا لما حاذوا ذا الحليفة، وأبو قتادة انتظر حتى واز الجحفة. تعرف الجحفة يا شيخ حسن؟ على البحر، لكن
بعد بدر، بين بدر وبين راهو،
يعني الآن هي على طريق ما المدينة مكة، يجعلون علامة، هي ليست هي على طريق المرصوف، هي بالداخل صحيح بس يجعلون لها علامة على طريق المرصوف الآن الطريق الرسمي، يجعلون لها علامة أن دي بمحاذاة الجحفة، وبالتالي يحرم واحد إيه منها. ومن هنا صارت مخرجا لمن إيه الآن، لمن لم يكن يعني معه تصريح الحج، لأن يعني طبعا التشديد بيكون من المدينة، فإنه يحرم من الجحف، لكن طبعا فيها مبحث آخر وهو مخالفة ولي الأمر، نسأل الله أن ييسر الأمر. فلما وازنوا ذا الحليفة أحرموا، وأبو قتادة لم يحرم لم يمرون. طيب، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فكان قد تقرر عندهم أنه لا يحل المحرم قتل الصيد، فلهذا لم يتعرضوا لها ولم يأمروا أبو قتادة بذلك ولم يشيروا له إليها، ولكنه عالي ما بها من نفسهم وحمل عليها فعقر منها أتانا وهي الأنثى من الحمر، وكان قصدها لنفسه. طبعا دي حمر إيه؟ وحشية وليست أهلية، لأنه من حصر شيئا فإنه غالبا يقصده لنفسه، ولكن أصحابه أكلوا معه على وجه التبع، وإلا فهو لم يصده لأجلين كما يأتي في حديث الصعب ابن جثامة. فنزلنا فأكلنا من لحمها، أي أنهم لم يروا به بأسا، ولكنهم بعد ذلك تشاوروا وندموا لأنهم لم يتيقنوا حلا ولا تحريما، فقالوا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، أي ليسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركنا رسول الله فسألناه عن ذلك فقال هل منكم أحد أمر إلى آخره، أي أنه إن كان أحد منهم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها أو كان له فيها سبب حرمت على المحرمين، ولكنه كان يقول أعطوني الصوت افعلوا كذا ولا يطيعونه في ذلك. وهذا من الغرائب، فإن الغالب أنه إذا حرم على إنسان شيء فلا بأس أن يخبر به من هو حلال له أو يناوله سلاحا نحو ذلك. إذا حرم علي وحل لأخي لا بأس بمعاونته علي لأنه حلال، وإذا كان حراما علي فيكون التحريم من وجه والتحليل من وجه، لهذا قال هذا من الغرائب أن يجتمع في الشيء إيه؟ الأمران. ولهذا لو وجده في ظل شجرة أو في شمس ونحو ذلك حرم عليه أن ينثره ويقعد مكانه، فلما علم أنه لم يكن منهم سبب قال كل ما بقي من لحمه. طيب، فثبت حل ذلك بأمره وفعله، وهذا من أبلغ ما يكون. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الحج يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به، فإن لم يمر ميقاتا أحرم إذا وازن الميقات، طيب طيب نصلي بقى نصلي ونكمل ان شاء الله نصلي يلا لا نصلي نصلي ونكمل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ففي هذا الحديث فوائد منها ان الحاج يلزمه ان يحرم من اول ميقات يمر به فان لم يمر ميقاتا احرم اذا وازن الميقات فان وزن الميقات وعلم انه يمر ميقاتا اقرب منه من مكة فان شاء احرم اذا وزن الميقات البعيد فإن شاء أحرم إذا وزن الميقات البعيد وإن شاء إذا وصل إلى القريب عشان بس هما يبقوا شايفين خلاها دي أحسن دي أحسن ماشي عشان بس هما يشوفونها مشوا الشارع يبقى الحاج يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به كما قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة فإن لم يمر ميقاتا أحرم إذا وازن الميقات إما أن أحرم من الميقات نفسه أو أحرم إذا حازيت الميقات كالذي مثلا يحرم من الطائرة فإنه يحرم بمحازاة الميقات وليس هذا بين الميقات نفسه وإنما يحرم إذا حاز الميقات ويدل على ذلك أيضا ما جاء عند البخاري أن أهل العراق لما سألوا النبي وقيل سأل عمر وقيل ورد الاثنان أن النبي وقته وعمر وقته فوافق توقيت عمر توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل العراق قالوا يا رسول الله إن يعني بعيدون عن ميقاتنا ميقات أهل نجد فجعل لنا ميقات نحرم منه فجعل لهم ذات عرق فجعلهم ذات عرق وهو يوازي ميقات أهل نجد لو مروا من ميقات أهل نجد فإن وزن الميقات وعلم أنه يمر ميقاتا أقرب منه من مكة فإن شاء أحرم من هذا الميقات الذي حازاه فإن شاء أحرم إذا وزن الميقات البعيد وإن شاء إذا وصل إلى القريب يعني على الخيار اما ان يحرم من هذا الميقات او من ايه او من ذاك ولهذا الناس اليوم ماذا يصنعون اهل مصر ياتون المدينة اولا طبعا هم يحادون ميقاتهم وهو الجحفة ولكنهم لا يحرمون منه وياتون الى المدينة ثم من المدينة يحرمون من ذي الحليفة عند العودة نعم وفيه حل الحمر الوحشية وهي طاهرة بخلاف الحمر الأهلية فإنها نجسة ركس لا تحل وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الحمر الأهلية وفيه أنه يحل المحرم الأكل من صيد الحلال إذا لم يكن له فيه إعانة ولم يصل لأجل المحرم فإن كان كذلك حرم عليه وفيه أنه يلزم من سئل عن مسألة ذات شعب تختلف فيها الأحكام أن يستفصل السائل ما لم يتيقن مراده منها يستفصل إذا كانت المسألة تتعلق بها يعني أمور شائكة فإنه يستفسر ويستفصل كما استفسر الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصعب ابن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرد عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قوله في حديث الصعب أنه أهدى إلى النبي حمارا وحشيا إلى آخره وفي الروايات الأخرى رجل حمار يعني في رواية حمارا في رواية رجل حمار أو شق حمار أو عجز حمار لا تناقض بينها، فانه يطلق الكل ويراد البعض فيقال حمار والمراد بعضه، والشق يطلق على الرجل، وكذلك العجز يطلق عليها لانه اصل الرجل. والابواء هو الموضع المسمى الان مستورة، وهو وودان متقاربان. وفي هذا الحديث فوائد، منها ان الحلال اذا صاد صيدا لاجل المحرم حرم على المحرم، لان قرينة حاله وظاهر امره انه صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا امتنع عنه النبي، وانما طيب النبي خاطره لما قال له صلى الله عليه وسلم ان لم نأكله الا ان حرم، يعني لا تحزن يا صعب، فان ما رددنا عليك لشيء ولعلة الا ان حرم، فهذا محرم علينا. وفيه ان الانسان لا يجامل في الاحكام الشرعية، ما يجامل احدا، ما يقول والله اذا مدت امرأة يدها لتصافحه قال والله انا استحي فيصافحها، وقال انا لا اريد ان اكثر ايه بخاطرها، او اريد ان اؤلف قلبها، الف القلب كما شئت لكن بغير المحرم. ولهذا لما جاءت النسوة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعنه على الاسلام، فقلنا يا رسول الله امدد يدك لنبايعك، فقال النبي انا لا اصافح النساء، انما قولي لامرأك قولي لمئة امرأة. وفي حل حمر الوحش، وفي انه ينبغي الانسان اذا توهم منه اخوه المسلم شيئا وحزن لذلك فينبغي ان ينفي ما توهمه ليسره ويذهب حزنه، ما يقولش والله انا بأرضي الله ويغضب ما يغضب، لا يا اخي، هذا نعم اذا ساومك اخوك على محرم او كذا، اما اذا كنت تخشى ان اخاك مثلا يحزن منك شيء فينبغي ان تقول له والله انا قصدت كذا لعلك حزنت مني، كما قال ابو بكر رضي الله عنه قال لعمر لعلك وجدت علي في نفسك شيئا، قال نعم، قال والله ما منعني ان يعني اجيبك الا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها يوما وما كنت لافشي سره. نعم. فانه صلى الله عليه وسلم لما رد هديته ظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب عليه او انه سمع عنه شيئا يوجب ذلك، فحزن حتى ظهر الحزن على وجهه، فلما رآه بهذه الحال اخبره بالمنع من ذلك ونفى ما توهمه، فقال ان لم نرد عليك الا ان حرم، اي انه لم يجر منك سبب يوجب رد، فلا تحزن، ولكن لا يحل لنا لانه صيد لاجلنا ونحن حرم. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من كتاب العبادات من عمدة الأحكام، وهو نصف هذا الكتاب، ونقف عند كتاب البيوع، نسأل الله عز وجل أن يسره وأن يسهله لنا إن شاء الله ويسر إتمامه.